I now give the floor.
والآن أعطي الكلمة لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي من الإمارات العربية المتحدة.
سيد الرئيس بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة، سيدات والسادة، سرني في البداية أن أتقدم إليكم سيد الرئيس بالتهنئة على توليكم مهام عملكم رئيسا لأعمال هذه الدورة، مؤكدا لكم دعم بلادي لجهودكم خلال فترة رئاستكم، كما أود أن أعرب عن شكري وتقديري البالغ لسلفكم سيد مونز لكتوفيت لإدارته الحكيمة لأعمال الدورة الماضية. سيد الرئيس، تواجه منطقتنا العديد من القضايا، منطقتنا العالم من أزمات صراعات انفجرت منذ عام 2011. نحن نرى أن عدد من الدول العربية قد انزلقت نحو التقاتل الداخلي، مثل اليمن، ليبيا، العراق، سوريا والصومال، فيما تستمر محنة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي دون أن يبدو في الأفق أي بادرة لحل عادل يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه السريبة في إنشاء دولته على حدود الرابع من يونيو لعام 67. وعاصمة القدس، وأسهمت التدخلات الإقليمية في الشأن العربي وعلى رأسها تصدير إيران لثورتها خارج حدودها، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي يشمل دستورها نصاً صريحاً بذلك في حال عدم الاستقرار والاقتتال. لقد أثبتت السنوات القليلة الماضية عقم الاكتفاء بإدارة هذه الأزمات، لذلك فأن جهودنا المشتركة وجهود المجتمع الدولي يجب أن تنصب نحو إيجاد الحلول الأساسية لهذه الصراعات. لست في حاجة إلى أن أشير إلى أن اندلاعات هذه المواجهات والمواجهات مع الإرهاب واتخاذها أشكالاً غير مسبوقة وأساليب من البشاعة لا تخطر على بال لتثير الذعر والفزع، ليس في الشرق الأوسط فحسب بل في العديد من دول العالم، بحيث بدأ أن الإرهاب لم يعد محصوراً في حدود دولة أو إقليم، بل أن مسرح عملياته هي العالم، متجاوزاً الحدود ومخترقاً الحواجز. لعل خطورة ما تواجهه منطقتنا من ناحية والعديد من دول العالم من ناحية أخرى ما يدفعنا إلى أن نفكر معاً في كيفية مواجهة هذه الأزمات والبحث عن كيفية الحلول لها بالسرعة والفعالية المناسبة دون الانتقاص من شأن الجهود القائمة. فمواجهة الحركات الإرهابية حق علينا وواجب، لكن اللجوء إلى قوانين عمياء تتجاهل الدور الفعال لعدد من الدول في محاربة الإرهاب بعد أن قاس من الآخرين، كما هو الحال مع قانون جاستا في الكونغرس الأمريكي الذي من شأنه الانزلاق لسياسات عشوائية التي تؤدي إلى زعزعة العلاقات المتينة بين الحلفاء. سيد الرئيس، النكبة الشعب الفلسطيني ومعاناته ما زالت مستمرة منذ نحو 70 عام، بل أنها أسهمت في العديد من أوضاع العنف والعنف المضاد بسبب الاكتفاء الكسول بإدارة الأزمات دون السعي الجاد إلى حلها واكتفاء القوة الفاعلة والمؤثرة بل والمسببة لهذه النكبة. كذلك فإن العراق ما زال ومنذ عقد يعاني من الطائفية ومن أعمال العنف شبه اليومية، ناهيك عن سيطرة قوى الإرهاب الأسود على جزء من إقليمه وعن نشر الرعب والفزع في نفوس شعبه واحتمالات المساس بسلامته الإقليمية. ما فاقم من تأجيج عوامل الفرقة بين أبناء شعبه. على الرغم من ذلك فإننا نشهد غياب الحل السياسي الشامل لإرساء التوافق بين مكونات الشعب العراقي ووضع حد لتهميش طوائف كاملة. ماذا فعلت القوة الفاعلة في هذا الشأن؟ ماذا كان الموقف القادر، القوة القادرة على معالجة هذه الأزمات الخطيرة؟ إنها اكتفت في حصر آثار هذه الأزمات والتخفيف من غلوائها دون التصدي لحلها. كانت النتيجة الطبيعية زيادة في التعقيدات المصاحبة لهذه الأزمات كتهديد كيان الدول الوطنية وانهيار مؤسساته واندلاع الصراع فيما بينها وظهور قوى الإرهاب والتطرف، ناهيك عن ثمن الباهظ التي تدفعه المنطقة من أرواح أبنائه ومستقبله. سيد الرئيس، نجد أن إيران لا زالت تدفع المنطقة من خلال سياستها إلى شفا المصيبة وانتهاكها الفاضح لمبادئ السياسة والسيادة والتدخل الدائم في شؤون جيرانها الداخلية. كان لكل ذلك الدور الأكبر في استمرار الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة. على الرغم من التوصل إلى ما يعرف بالاتفاق النووي بين طهران ودول 5+1، وعلى الرغم من ترحيب دول المنطقة بذلك الاتفاق، وخلافاً لكل التوقعات المتفائلة بتغيير إيران لنهجها العدائي، سرعان ما اصطدمت بالواقع. صدمت بالقراءة أن طهران تقوض أمن المنطقة عبر الخطاب الملتهب وتدخل الفج وانتهاج وتسليح الميليشيات، ناهيك عن تطوير برنامجها الصاروخي وعن تصنيفها كدولة راعية للإرهاب. هذا كل سياسات رفضت إيران أن تتخلى عنه، وغنى عن البيان أن بقاء السلوك الإيراني على حاله يؤكد أن طرحنا بأن الاستقرار في المنطقة مفتاح وتصدي الأزمات وحلها لا الاكتفاء بمحاولة إدارتها. نموذج آخر سيد الرئيس على هذا الميل لتجنب معالجة القضايا ما نشهد من كوريا الشمالية واستمرار تطويرها لإمكانياتها الصاروخية وقيامها دورياً بتجارب تهدد أمن جيرانها وتهدد الأمن والسلم الدوليين وتتنافى بصورة صريحة مع أبسط قواعد القانون الدولي. ما يقال في هذا الصدد أيضاً ينطبق على ليبيا، على سوريا، على اليمن، على الصومال. فعدم تدارك هذه الأزمات في حينها منع والاكتفاء بمنع تفاقمها وإيجاد الحلول الكفيلة بتلاقينا جميعاً لمواجهة هذه الأخطار أدى إلى معاناة العديد من الدول من نتائجها. فما تشهد منطقتنا العربية وتداعيات الأزمة وأثارها السلبية تمتد خارج حدودها وحدود إقليمنا لتؤثر على محيطنا الجغرافي الأكبر. لعل أزمة اللاجئين والنزوح الجماعي من مناطق الصراع والضغوط التي نجمت عن ذلك على العديد من الدول ما يشير إلى ضرورة تكاتفنا جميعاً داخل منطقتنا وخارجها لوضع الحلول التي تسمو على المصالح الفردية لهذا الطرف أو ذاك. وفي هذا مثل آخر على أن تجاهل الأزمات والاكتفاء بإدارتها لا يحل شيئاً بل ساهم في تعقيد وتشعيب المشكلة. زملاء الأفاضل، على الرغم من خطورة الأزمات التي نواجهها جميعاً إلا أن إيجاد الحلول ليس بالأمر العسير، إذ توافر حسن النوايا والإرادة السياسية لدى المجتمع الدولي ولدى الأطراف القادرة على حلها. يمكن أن أشير إلى مجموعة من الأفكار في هذا الصدد. إنه فضلاً على قيام الحلول على أساس العدل واحترام القانون، فإنه يجب أن يعطى الدور مهما كان لأي قوة من التطرف أو الإرهاب أو الشر التي تفرض إرادتها علينا. يصدق هنا ما تقوم به إيران في المنطقة. يجب أن تكف إيران أو أي طرف إقليمي أو دولي عن القيام بدور سلبي في هذا الصدد، لأن الخطر سينال بالضرورة منا جميعاً، إن كان دول إقليمية أو دول العالم. ثانياً سيد الرئيس، هناك جهود جادة في محاولة حل بعض الأزمات المثارة في بعض دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص في كل من اليمن وليبيا. اليمن تبلورت مبادرات عدة، وعلى رأسها المبادرة الخليجية، وضعت خارطة الطريق. فعالة كان يمكن أن تخرج اليمن من محنته، متمثلة في الأطروحات التي عرضت وعرضتها الشرعية اليمنية وقبلتها الشرعية اليمنية في اجتماعات الكويت، كما مقترحات جدة في الاجتماع الذي عقد في شهر 8 للرباعية. ونأمل أن تسفر هذه الجهود عن حل سياسي، إذ حسنت النوايا، نوايا الانقلابيين، وارتقوا إلى مستوى المصلحة الوطنية اليمنية. كذلك فإن دور الإمارات التي دائماً سعت ورحبت بمخرجات اتفاق صخيرات حول القضية الليبية وتكوين حكومة الوفاق الوطني، نأمل أن يتحقق الالتزام بالبناء الدستوري وأن يترسخ التعاون بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب اللذين يمثلان الشرعية في ليبيا، وأن يتحقق الاصطفاف الوطني بما يحفظ وحدة تراب ليبيا وتلاحم شعبها. في سوريا الإمارات لا ترى أي احتمال لحل الأزمة عن طريق القوة، التي لا ينتج عنها إلا زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق والاستمرار في تدفق اللاجئين على الدول الأخرى، مما يزيد من تعقيدات المشهد تدخل إيران وميليشياتها الإرهابية في الشأن السوري. كل ذلك من شأنه الحد من وضوح الرؤية والابتعاد عن المسار القائم على المرجعيات والقرارات الدولية باعتباره سبيل الخلاص من هذه المأساة. إن قلوبنا تدمى إذ نرى أبناء الشعب السوري الشقيق وهم يهربون من الموت إلى الموت. نشعر بأعمق الحزن إذ نرى أن أبناء وبنات هذا الشعب الذي عرف بإبائه وحضارته المديدة وقد اضطرته الظروف للقتال لما يحدث من القتال في سوريا إلى ارتماء في مصير غامض من خلال تهجير قصري، يعرفون بدايته ولكن لا يدركون نهايته، فضلا عن امتهان كرامتهم على حدود الدول. إننا نرى أن إثارة هذه الأزمة وأثارها تطال أجيال مقبلة من السوريين، من اكتووا العنف والتشريد والمستقبل المجهول. إن كل ذاكرته إن كل ما ذكرته عفواً يؤكد لنا أن من وجهة نظر المنطقة أن مجرد إدارة الأزمات وتضميد الجراح وتكرار الجهود الإنسانية الخيرة وعقد المؤتمرات الدولية المتكررة ليس بديلاً عن حل الأزمات. ومع صعوبة ما تجتازها المنطقة من أزمات ذكرت بعضها، إلا أن الآمال ما زالت منعقدة على تجاوزها، وتشهد على ذلك بعض الحلول التي اعتمدتها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقة في المنطقة، التي تبعث على التفاؤل من تجربتها الوطنية، ونأمل أن تمتد آثارها الإيجابية غيرها من دول المنطقة. سيد الرئيس، إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً عميقاً بقيم العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان ومقتضيات الحكم الرشيد، توفير مناخ متزايد من السعادة لمواطنيها والمقيمين فيها، ويقترن هذا الإيمان بسياسات واقعية قامت بتبنيها انطلاقاً من قناعتها بأن التنمية الحقيقية لا تعني الجانب الاقتصادي وحسب، وإنما تعني بالدرجة الأولى الاستثمار في البشر، استثماراً مبنياً على قيم التسامح، قبول الآخر وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب دون تفرقة بين رجاله والنساء، يمثل تمكين المرأة في بلادنا سياسة جوهرية إيماناً منا بدورها الاجتماعي الرائد وإسهامها الفعال في بناء الأجيال وبقيامها بدور نجحت فيه بالفعل. إن بلادي إذ تجعل من البناء السليم للإنسان وسيلة وغاية سياسة وتشريع، فإنها تؤمن بأن الإطار اللازم لتحقيق هذا الهدف يتمثل في الحفاظ على الدولة الوطنية وتحصينها من عوامل التطرف والطائفية وحماية مؤسساته وتأمين الاستقرار فيها. مثل هذا كله المقتضيات الضرورية لترسيخ حصانة الدولة ضد عوامل التفكيك والانهيار التي هدت دولاً أخرى في المنطقة. لقد اعتمدت بلادي في هذا الصدد العديد من الآليات والوسائل ما يسعى إلى حماية شبابنا من وقوع في براثنة التطرف والعنف، فأنشأت مركز لمكافحة التطرف وهو مركز هداية، وشاركت الولايات المتحدة الأمريكية في تأسيس مركز صواب، كما تم إنشاء مجلس حكماء المسلمين ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة للتعريف بالوجه الحقيقي للإسلام. وكل هذه المؤسسات مجتمعة تهدف لحماية الشباب من استقطاب جماعات التطرف والطائفية والإرهاب والرد على هذه الادعاءات. سيدي الرئيس، لا يمكن أن تشغلنا أزمات المنطقة عن قضيتنا الوطنية الرئيسية المتمثلة في سيادة بلادي على جزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، والتي احتلتها إيران بالمخالفة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقد دعت بلادي وما تزال الجارة الإيرانية لإعادة هذه الحقوق إلى أصحابها، أما طوعاً وأما باللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات الدولية، وعلى رأسها اللجوء إلى القضاء أو التحكيم الدولي، فإن ذلك من شأنه تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار في منطقة الخليج العربي. نؤكد أن بلادي لن تتخلى أبداً عن حقها في السيادة على هذه الجزر، وفي توجهنا هذا فيه ما يؤكد تمسك الإمارات بمرتكزات القانون الدولي. سيدي الرئيس، إيماننا بدور الأمم المتحدة وأجهزتها وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين إيمان لا يتزعزع، ونحن نتوقع منه دوراً فاعلاً وحيوياً في مواجهة الصراعات وحلها وتعزيز حصانة الدول الوطنية في إطار احترام سيادة وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية، لعل منطقتنا بالنظر للظروف الصعبة التي تمر فيها أحوج ما تكون لأسلوب أكثر فاعلية في التصدي للأزمات والنزاعات بحلول جذرية مدعومة من المجتمع الدولي. ولتمكين مجلس الأمن من القيام بدوره يتعين على أعضاء العمل سوياً لما فيه مصلحة وخير المنطقة ودول العالم لضمان فعالية الأمم المتحدة في عالم متعدد الأقطاب، يتوجب علينا إعطاء دور أكبر للمجتمع للجمعية العامة والتخطيط المسبق لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال استراتيجيات وبرامج بناءة تهدف في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر بكافة أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغيير المناخ والدفاع عن حقوق الإنسان، كما أننا على قناعة تامة بأن فاعلية الأمم المتحدة وأجهزتها التنفيذية سبيل التعاون المؤسسي مع المنظمات الإقليمية لابد أن نستغل ذلك، لابد أن نستغل الآلية الموجودة في دولنا الإقليمية. لقد اعتمدت بلادي على هذا في هذا الصدد العديد من وتطلع دولة الإمارات إلى العمل مع الأمين العام الجديد بهدف تعزيز عمل وفعالية مؤسسات الإمارات مع الأمم المتحدة وبرامجها لضمان تقدم سير عملها وإحراز النتائج المرجوة فيها، يخص إيجاد الحلول للصراعات واستباقها بناء على القدرات اللازمة للحفاظ على الأمن والسلم العالميين. سيد الرئيس، شكرا جزيلا لكم.
أشكر وزير الخارجية والتعاون الدولي للإمارات المتحدة.